لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام أينما كنتم، نحييكم بتحية الإسلام العاطرة والماطرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضى، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. نحمد الله ونشكره على أن أتم علينا النعمة وأن رزقنا الإسلام، ونحمده على كل ما أفاض به من النعم الجزيلة. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم أسرتي، هذا البرنامج الذي نطل على حضراتكم من خلاله وعبر هذه القناة الكريمة قناة زاد العلمية واستوديوهاتها في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم في هذا اليوم الأحد الموافق 22 من شوال عام 1438 للهجرة، هو الموافق 16 من يوليو تموز 2017 للميلاد. ضيف حلقات أسرتي الدائم هو يعني من نأتي إلى هذا الاستوديو من أجله وحتى نستمع إلى كلماته، فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هارس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة جدة. دعوني باسمي وباسمكم ورحبوا به في مطلع هذا اللقاء. حياكم الله وبياكم أبا حمزة، وأهلا وسهلا بكم، ومساء الأنوار عليكم.
مساك الله بالنور والسرور، وكذلك إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على خير. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه وزين كل ملاء، يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي.
أنا لا أبارزك يا شيخ، أنا كنت أحب أن أبدأ حلقة بكلمات يعني متناغمة لكن تهزمني دائما. طيب مستمعينك أو عفوا مشاهدين الكرام، في هذه الحلقة نتحدث عن التفكك الأسري. نسمع دائما عن بعض الأطفال الذين يواجهون بعض المشكلات في الحياة، قد يتسبب ذلك في أن يصبح طفلا مشاغبا جدا في المدرسة، كما أنه قد والعياذ بالله يصبح من رواد الخمر، يصبح من رواد القتل. الكثير من الأطفال الذين نسمع أنهم خرجوا وحادوا عن الطريق. نطرح سؤالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعل إخواتنا في الكنترول يظهر لنا هذا السؤال حتى يظهر لحضراتكم. كيف نحافظ على الأسرة ونحميها من التفكك؟ كيف نحافظ على الأسرة ونحميها من التفكك؟ هذا هو عنوان، عفوا هذا هو السؤال الذي طرحناه حتى تتفاعلوا معنا عبر تويتر والفيسبوك. طيب شيخ عبد اللطيف، في بداية الحلقة ونتحدث عن التفكك الأسري، لعلنا نطلع أو تطلعنا عن معنى التفكك الأسري.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وهو لي ولي، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل وسلم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد.
اللهم صل
وأبلغه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة بفضلك إلى قيام الساعة. ثم أما بعد، أحييك مرة أخرى أخي عمرو، وأحيي إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بدأت أنت بملحظ مهم وأنا سأبدأ منه، وهو أن الكثير من الأطفال الذين وقعوا في جنح أو جرائم أو جرائر وعوقبوا بها أو لو يعاقبوا بها، هم في الحقيقة ضحية لتلك الأسر المفككة في الغالب. ودعني أقول صدقت بالحق نطقت. هناك دراسات أقيمت بحثية عن أسباب وقوع هؤلاء الشباب أو الفتيان أو الفتيات في الجرائم، وهم من حديثي العهد بالحياة، يعني ما زالوا في فوهة الحياة وريعان الشباب وفي بداية العمر. لماذا يبدأون العمر بجرائم؟ لماذا يقعون في هذه العظائم؟ ما الذي أوقعهم في هذه القاذورات؟ أكثر من دراسة طلعت عليها، وجدت أن من تلك الدراسات التي أقيمت على أولئك الشباب الذين وقعوا في الجرائم وعوقبوا بها، في سواء في السجون أو في الإصلاحيات أو في دور الملاحظة أو في مستشفيات الأمل أو في غيرها من دور الرعاية والتربية، قالت تلك الدراسة أن 79% من أولئك الشباب كان السبب الأول في وقوعهم في تلك الجرائم أنهم ضحية أسرة مفككة. بل أقول في بلد عربي اطلعت على دراسة وقيمت على كثير من الشباب الذين وقعوا في الجنح، يعني نسبة منهم 83% من الشباب الذين وقعوا في الجرائم كانوا نتيجة أولية وثمرة مرة للتفكك الأسري. هنا يأتي السؤال، ما معنى التفكك الأسري؟ التفكك الأسري هو ما يمكن أن نسميه حالة الانفصام الموجودة بين أفراد الأسرة الواحدة. الأصل أن الأسرة الواحدة كل من فيها مترابط مع الآخر.
لا.
يعني أنت جزء من حياتي وأنا جزء من حياتك ونكمل بذلك الحياة. هكذا ينبغي أن يكون الأب مع الأم والزوج مع الزوجة والأبناء مع الآباء والأحفاد مع الأجداد، تكون بذلك خلية الأسرة الأولى. هذه الأسرة تنجذب إلى بعضها البعض، يكون بينها تعاطف، تآلف، تكاتف، تعاون، تآزر، تناصر، شيء من الإنجذاب يجمع الجميع في بوتقة واحدة ما نسميها بالأسرة. طيب إذا كان الحال النقيض من ذلك، الأسرة مفككة، متنافرة، متناحرة، كل منهم لا يسعى في إسعاد الآخر وإنما في إشقائه وإتعاسه وأن يكون في حال أبأس وأتعس، هذا ما يمكن نسميه بالأسرة المفككة. كل يعيش لذاته لنفسه، يعتبر كأنه دولة مستقلة تماما عن الآخرين. أبوه لا يعني له شيء، أمه لا يرتبط بها بعاطفة، أخوه وكأنه أغرب الناس وأبعد الناس عنه، أخته ليست في ميزانه ولا في يعني ديوانه وليست من دائرة اهتمامه أصلا. الأجداد، الأحفاد، كل هؤلاء كل منهم يعيش لذاته لنفسه، وبالتالي تتكون هذه الأسرة المفككة ولا تسل عن المصائب والمعائب والمثالب التي يمكن أن تكون ثمرة مرة لمثل هذه الأسرة.
جميل. طيب شيخ عبد اللطيف، هنتكلم الآن عن التفكك الأسري، لعلك بدأت بال أو الـ يعني المعنى الحقيقي لمعنى التفكك داخل الأسرة. بعض الأطفال قد لا يواجه التفكك الأسري ولكن قد يواجه صدمة في حياته، مثلا موت والد أو موت والدة، أو مثلا قد يكون سجن للوالد أو سجن للأخ أو ارتباطه بأحد أفراد الأسرة والذي رحل عنه إما بموت أو بظروف من ظروف الدنيا.
السؤال جميل. سؤال جميل. هل هذه أسرة مفككة؟
نعم.
يعني الأسرة التي تصاب مثلا في أحد أفرادها، الأب، الأم، الزوج، الزوجة، مثلا الجد، هل هي أسرة مفككة؟ هل الأسرة التي مثلا تطلق فيها المرأة، هل هي أسرة مفككة؟ هذه بالحقيقة من أسباب تفكك الأسرة، لكن ليس لا يعني هذا أن كل أسرة فيها يتيم مفككة، أو أن كل أسرة فيها مطلق مثلا مطلقة مفككة، هذا لا يعني هذا، لأن هناك أسر فيها أيتام لكن بينهم للإنسجام والتفاهم والتناغم والمحبة والألفة والوشيجة ما لا يوجد في كثير من الأسر التي ليس فيها يتيم. هناك، وهذا شيء عجيب وهذا أنا رأيته مرارا وتكرارا، أسر الزوج يطلق زوجته وله منها أبناء، لكن لا يمكن أن نسمي هذه الأسرة مفككة. لماذا؟ هناك ترابط، تكاتف، هناك لحمة بينهم، هناك قواسم مشتركة في التربية بين الأب والأم، وإن كان مطلق يعني في كل منهما يعيش في حياة مستقلة، هذا ما يمكن نسميه وسميناه آنفا السراح الجميل، الطلاق الناجح، طلاق على أسس، وبالتالي هذه الأسس كان السبب في وجود اللحمة والألفة بين الأسرة حتى وإن كان بعض أفرادها بعيد. يعني الآن هناك أسر القائم عليها مثلا أو أحد أفرادها مسافر في بلد آخر، يتاجر أو يعمل أو غير ذلك، لكن بينه وبين أهله من الرابطة والعاطفة ما لا يوجد بين أسرة كلهم في مكان واحد.
صحيح.
هناك ما يمكن نسميه أخي عمرو القوقعة الجوفاء.
يا الله.
هي قوقعة صدفة جميلة، لها صور جميلة، ألوان جميلة، أشكال جميلة، طيب، لكن في داخلها جوفاء فارغة. يعني الأسرة في ظاهرها طيب حلو جميل، طيب، لكن لو دخلت إلى الداخل وجدت أن كل واحد فيهم يعيش لذاته.
طيب شيخ لطيف، هذا يقودني إلى الوالد والوالدة، يعني الوالد الحاضر الغائب والوالدة الحاضر الغائب في ذات الوقت.
هذا من الأسباب وجود الأسرة المفككة، انشغال كل واحد فيهم بنفسه بذاته. الآن عندما تأتي إلى أسرة مفككة كل منهم يعيش لذاته، تسأل الأب مثلا الزوج وينك يا فلان، وينك عن أولادك الذين ضاعوا في الشارع والطرقات وفي ربما دخلوا إلى أقسام الشرطة وإلى دار الأحداث وإلى الإصلاحية وإلى السجون وإلى غيره، وين أنت؟ مشغول 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 مشغول. طيب مشغول بإيش؟ تجده ربما مشغول بلا مهمة. المرأة مشغولة بلا مهمة. في السابق قبل عشرات السنين كانت المرأة بالذات يعني على مستوى الجزيرة العربية والدول المجاورة لها، كانت المرأة تقوم بأكثر أعباء الأسرة، التربية والطعام والغسيل وتنظيف البيت والتعرب للزوج وإكرام الضيف، تقوم بمهام عظام، لكن لا يمكن أن تغفل عن المهمة الأساسية التي هي في البيت من أجلها تربية هؤلاء النشء، المحافظة على أولادها، غرس القيم والمبادئ في حياتهم. الآن أكثر النساء عاطلة، ما عندها شغل، لأن الخدامة قامت بالشغل، ولو كان هناك شغل لا يمكن أن يأخذ حيز كبير من وقتها، يأخذ جزء يسير من عمرها.
صحيح.
طيب والباقي أين أنت عن الأولاد والبنات؟ لماذا انحرفت البنت وأنت معها؟ أنت معها في بيت واحد، لماذا وصل الحال إلى أن ربما بعض الفتيات لها علاقة بشباب آخرين، وربما تخرج من بيت أهلها وأمها لا تعلم عنها؟
صحيح.
طيب ما السبب؟ أين أنت عنها؟ ما الذي أشغلك عنها؟ لو سألت هذه الأم ما الذي أشغلته؟ مشغولة، مشغولة. طيب بماذا مشغولة؟ أشغل أهم لديك من الاشتغال بأهل البيت؟ بالذات بالأبناء والبنات؟
بالذرية.
هل يمكنه يكون هناك شيء أهم في حياة المرأة بعد عبادتها لربها عز وجل من أولادها وبناتها، تغرس فيهم القيم وتحافظ عليهم وتحوطهم بجناحها وتلمهم تحت في حجرها؟
ليه.
إذا فقدت المرأة هذا الدور ماذا يمكن يكون لها من دور؟ بعض النساء ربما تربي بنات المسلمين، يعني لها دور في التدريس مثلا أو التربية، أو لها نشاط ببعض الجمعيات أو بعض المشاركات الخيرية والدعوية والإغاثية. طيب أهل البيت أين أنت منهم؟ هل هم قائمة في قائمة الاهتمامات؟ هل لك دور في تربيتهم والعناية بهم والرعاية لهم، أم أنهم على هامش الحياة؟ وبالتالي متى يستيقظ الإنسان، متى تفوق المرأة الغافلة المشغولة جدا عن أولادها، متى تفيق من هذه السكرة والغفلة؟ عندما تأتي المصيبة،
للأسف
المصيبة الكارثة العظمى بانحراف الأولاد والبنات. بعض الأزواج يعني مشغول تماما، يعني تجده من الصباح إلى العصر مثلا في عمله، يكد ويكسب من أجلهم. طيب من العصر إلى أن يأتي الصباح في المثانية، أين أنت عن أهل بيتك؟ تجد بعض منهم على القهاوي وفي الكازينوهات وفي الاستراحات، وبعضهم حتى في الشوارع، وبعضهم والله يا أخي الكريم يعني لا هم له إلا الكورة والمباريات ومباراة اللاعبين، والبعض منهم ربما لا هم له إلا الجوالات ويشتغل بها تماما، ما غرس قيمة ولا أحدث أثرا ولا ربى ولا علم ولا هذب ولا قوم. وبالتالي يا أخي الكريم هذه البذرة فسدت،
للأسف
فسدت في بيئة غير صالحة لأن تنبت وأن تثمر وأن يأتي الناس ليأكلوا من ثمرها كل حين بإذن ربها.
وهذا هو المسؤول الحاضر الغائب في ذات الوقت.
نعم.
لسادنك يا شيخ اتصال.
تفضل.
طيب أم أنس معنا من ليبيا، تفضل يا أم أنس.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبركاته.
حياك الله يا أم أنس، تفضل يطرح سؤالك الشيخ يسمعك.
الشيخ حفظك الله، أنا جربت زواج فاشل منذ 5 سنوات.
نعم.
وأنجبت بنتا.
نعم.
واكتشفت قبل الزواج كان رجلا مهذبا، ثم اكتشفت أثناء الزواج أنه والعياذ بالله منحرف، فتركته لحاله وتزوجت زوجا آخر ملتزم بشعائر، اكتشفت عنده الغيرة المفرطة لدرجة أنه يصل إلى حب التملك، فلا أذهب لأحد ولا أخرج وأصل أحدا، وهذا الأمر يكاد يفقدني صوابي، علما أني لم أرزق منه بأي طفل، وهذا ما يزيد من جنونه. حتى التلفاز وعندما أرى برنامجكم خاصة يكاد يستشيط غضبا، لأنني أستمع لأي شيخ من المشايخ في حكم هو الغيرة الغيرة الغيرة. فحفظكم الله، أعطوني شيئا أستطيع أن أقاوم به هذه الحياة، علما بأني أشاركه مالي وأعطيه منه مني هبة، ولكنه متزوج بأخرى وعنده أولاد ولد منها، وأنا لست عندي منه ولد، فأرجوك أنصحني كيف أتعامل في هذه الحياة. جزاكم الله عني كل خير.
وجزاك عنا خير، بس نتمنى يعني ألا يشاهد زوجك ما حدث هذا، حتى لا تدخلي في باب غضب الزوج، وحتى لا يغضب عليني أنا والشيخ عبد اللطيف. طيب شيخ عبد اللطيف، أنا يعني أتمنى أن نجيب على
لا نجيب على أم أنس، سؤالها مهم، سؤالها
طيب
مهم. جزاك الله خير. طيب
نجيب على أم أنس.
أنا أولا أنا أقول أطمنك من ناحية مهمة يا أم أنس، ولا يغار إلا من يحب.
نعم.
هذه مسألة مهمة، يعني الذي لا يحب لا يمكن يغار، فغيرة الرجل على المرأة هو دليل حبه لها وتعلقه
حتى
بها،
حتى وإن كانت مفرطة هذه الغيرة.
سأتي لهذا.
جميل.
يعني الأصل أن نريد أن نفهم القضية.
نعم.
يعني نريد أن نبسط القضية على أم أختنا أم أنس، نقول
حب الزوج لك لأنه يراك كالجوهرة كالدرة، هو فرح بك لذلك هو يريد أن يحافظ عليك. لابد أن تفهمي الغيرة على هذا المستوى من هذا المنطلق. نأتي إلى الغيرة المفرطة التي يمكن أن تصل بالإنسان إلى الشك. ما هو دورك أنت؟ أنا أتكلم عنه، هو ربما لا يسمعني الآن لكن سأتكلم عن
أختي ومنى. نعم؟ ربما يسمعك كذلك،
ربما يسمعني أعانها الله على هذه الليلة. يعني من الأشياء المهمة التي ينبغي أن تنتبه، لا تثيري حفيظته، لا تثيري غيرته. نعم. يعني لا يقع منك بعض التصرفات التي ربما هو يفسرها تفسيرا سيئا، يعني بالذات إذا كان له تجربة مرة في حياته أو له تجارب سابقة في عمره. في الحقيقة الشيطان سيأتي له بصور مشابهة كثير. وبالتالي يوقع بينك وبينه العداوة والبغضاء.
صحيح.
الزوج ذكرت منهم محاسن أنه متدين وأنه في خير، وهذا يرجى خيره.
جميل.
فخيركم من يرجى خيره.
نعم.
فأنا أقول الحوار مع هذا الزوج، التطمين له بأنه ليس في حياتي إلا أنت، أنا اخترتك من دون رجال العالم، ليس في حياتي إلا أنت، حياتي من أجلك أنت ولإسعادك، وليس معنى هذا أن تملكني وملكت، ليس هذا من الدين في شيء. إن كنت متدين فافعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول الله أغير إنسان مر في هذه الحياة الدنيا، ولذلك يقول أتعجبون من غيرة سعد، لا أنا أغير منه والله أغير مني. أغير إنسان مر في هذه الحياة الدنيا على عرضي هو نبينا عليه الصلاة والسلام. بالرغم من هذا كان يأخذ عائشة خلف ظهره ويجعل ذقنها على كتفه لتنظر إلى الأحباش ينظروا وهم يلعبون في يوم العيد في المسجد، وكان يأخذها معه صلى الله عليه وسلم في أسفاره عليه الصلاة والسلام، وكان يأذن لها أن تأتي إلى المسجد وتصلي مع المسلمات في المسجد. هذا هو ديننا. إن كان متدينا وإن كان يخشى الله عز وجل فليطبق حكم الله وليستنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جميل.
لكني أخشى أنه تدين غير منضبط بالعلم الشرعي.
لا.
يعني لديه عواطف دينية لكن ما لديه علم شرعي، وبالتالي تصبح العاطفة كالعاصفة.
صحيح.
يضع الأشياء في غير موضعها. فأنا أرجو من أختي الكريمة أنه تصبر عليه، تحتمل منه، بالذات إذا كان عنده أشياء مضيئة في حياتها، يعني في أشياء طيبة جميلة في حياتها تصبر عليه من أجلها، لأنه ما يجتمع الشر في إنسان.
صحيح.
لكن لا تثير حفيظته بأي تصرف من التصرفات.
نعم.
أطمئني، اكسبي ثقته، وبالتالي بإذن الله عز وجل ستغيرين فيه في المستقبل.
جميل.
لكن إذا تمادى في هذا فأنا أرجو مثلا بعد فترة من الزمن الصبر والاحتمال والتؤدة، بعد ذلك إذا تمادى في مثل هذا فيمكن أن يدخل من القرابة رجل يرجى خيره ويدخل بينكما بالإصلاح، ويجعل هناك ضوابط للحياة.
جميل.
ضوابط، لأنه الضوابط يا أخي الكريم تمنع الإنسان أن يطيش أو أن يميل أو أن يحيف على غيره.
جميل. أمر أستاذنا الشيخ في هذا الفصل.
فضل.
طيب مشاهدين الكرام، كيف نحافظ على الأسرة ونحميها من التفكك؟ هذا سؤال طرحناه لحضراتكم على موقع التواصل الاجتماعي، طرحنا كذلك سؤالا في الشارع. دعونا نتابع هذا التقرير الاستطلاعي.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجري الظلام وتمحو الغبار.
والله بتبدأ المرحلة الأولانية من الأولاد هم صغيرين، لازم الأب والأم الحقيقة يعني يحتوي الأولاد ويبقى فيه نوع من التواجد الاجتماعي المستمر، بحيث ما يتواجدوا مع بعض فترات كتيرة في الغذاء، في الخروج، في النادي، في بعض الحاجات دي بيبقى فيه تواصل اجتماعي مستمر، فيبقى أي بيبقى فيه متابعة، حتى بيبقى فيه متابعة ما يظهر أي مشكلة قد تؤدي إلى التفكك، فيبقى سهل من الأول ملاحظتها والعمل على تجنبها.
والله أنا من رأيي الاتباع سنة الرسول في كل حاجة هي اللي عليه الصلاة والسلام هي اللي هتخلينا نخرج برا أي مشاكل. الوسطية أولا في التعامل بين الزوج والزوجة والأولاد، واتباع سنة الرسول في كل حاجة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيساعد أهله في البيت، كان بيقعد يتناقش مع الأولاد في أمور كتيرة جدا الرسول كان بيعملها، أعتقد لو كل راجل اتبعها في بيته وهيبقى التكون الأسري قوي جدا. وأعتقد الأمور كلها برضو في إيد الراجل، لأن هو الراجل يقدر يتحكم في البيت ويقدر يقيس مدى التفكك أو الروابط اللي بينه وبين بقية الأسرة امتى هتبتدي تخرج عن السيطره ويبتدي هو يتحكم فيها.
طبعا لازم ارتباط الزوج والزوجه يكون مع بعض، لان هم دول عمودي، يعني عمودي نظام الاسره هو الزوج والزوجه، هم الاساس، هم اللي بيتبنى عليهم كل حاجه. فعشان ارتباطهم كويس او يكون الحياه بينهم كويسه هيضطر ان يعيش الاسره بسلام. ولازم بالنسبه للاولاد يكون كل اب وكل ام عنده درايه بابنائه، مصاحبين مين، ماشيين مع مين، لان اصحاب السوء ليهم دور واصحاب الاصحاب الكويسه ليها دور.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام.
قربك من الاولاد وقربك من البنات قد يجعل المسافات قصيرة جدا ولا يجعلها طويلة من ناحية أن يلم شمل هذه الأسرة. طيب شيخ عبد اللطيف، قبل أن نذهب إلى هذا التقرير كنا نتحدث عن الأسباب التي تفصل أو تفكك الأسرة، فلعلنا نستطرد كذلك. يعني ذكرنا الأب الحاضر الغائب والأم الحاضر الغائبة، ماذا عن صراع الأدوار حينما تتقمص الأم شخصية الأب ويتقمص الأب شخصية الأم ويتوه كل منهما في هذا التقمص؟
من أعظم أسباب وجود الأسر المفككة القسوة في غير موضعها، الغلظة، العنف في التعامل. الأسر التي يسود التعامل بينهم بالقسوة والغلظة والفظاظة والسب والشتم والطرد واللعن، في الحقيقة الأسرة في الغالب بالأعظم تكون مفككة، لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.
صحيح.
والعنف يولد النفرة والجفوة والفجوة في العلاقات الأسرية. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه.
نعم.
تسأل كثير الشباب لماذا خرجت من بيت أهلك؟ والله ما أرجع لهم. طيب ليش؟ قال أبي يضربني بلا سبب، أمي تفعل بي ما تفعل بدون جريرة أو جريمة، المخالفات بسيطة، الأشياء التي يفعلها كما يفعلها كثير من الشباب أمثالي في مثل سني. لماذا الآباء هناك يحتوون الأبناء وأنا لا أب يحتويني ولا أم ترحمني ولا أخ يعطف علي ولا أخت تلطف بي؟ بالتالي يبحث عن ملجأ آخر. البعض من الناس يعتقد التربية في الحقيقة هي الأكل والشرب واللبس والمنام والسكنة، وهذه كارثة عظمى. نحن إذا فهمنا أن التربية هذه هي التربية في الحقيقة نحن نربي عجول بشرية
ليست عقول.
يجود الكثير منا بماله على أبنائه، لكن الجود بالمشاعر والعواطف والأحاسيس أعظم والله وأكثر ثمرة وأكثر أثر. بالتالي الأسرة التي يعني في الحقيقة كل منهم يعني لا يلمس الحنان من الطرف الآخر ربما يبحث عنه في خارج البيت.
صمت.
الفتاة التي ربما لا تسمع الكلمة الطيبة ولا الثناء الجميل ولا الدعاء الجميل ولا الشفقة ولا الرفق ولا الحنان والإحسان هي كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس. طيب إذا ما غذيت بالحلال ألا يمكن تنجح الحرام؟
صحيح.
يمكن بسهولة وبساطة.
صحيح.
كذلك الشاب وخصوصا في مرحلة المراهقة، لأنه ربما يجنح ويجمح والنفس تحتاج إلى شيء من يعني التؤدة واللين والرفق وسعة البال والصدر في التعامل مع مثل هذه الحالات على وجه الخصوص. طيب إذا ما وجدت الحنان والإحسان في البيت مع أول يد تمتد إليه سينجرف معها وينصرف إليها، وبالتالي ربما يقع في أيدي المروجين وأصحاب المجرائم والعظائم والمصائب والكوارث، والأسرة تندم بعد ذلك ولا تساعة مندم.
شاهدت من السادرك نعود إلى هذا المحور، لكن أم أنس عادت إلينا مرة أخرى تريد أن تعقب على أمر ما. تفضل يا أم أنس.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
للتوضيح فقط، زوج من النساء يعني إذا ذهبت إلى طبيبة النساء يجب أن يدخل معي، إذا عزمتني أحد صديقاتي أو حتى أخواته يجلس بجانبي.
يعني هو يغار عليك من النساء، يعني من باب أولى أنه يغار عليك من الرجال؟
لا، هو الرجال لا، أنا أرتدي الرداء الشرعي ولدي عمل، فيجلس أمام مكتبي في العمل.
نعم.
ولا يقربني أحد لا من رؤسائي ولا من زملائي ولا أعرف أحدا، مجرد أشتغل وهو أمام الباب. وأخرج حتى ابنتي التي ليست منه يغار علي منها، علما بأني تزوجت قبله رجلا منحرفا أخلاقيا يريد ذلك ما لا يريده شخص في العالم من لبس وزين خارج، وهذا عكسه أكاد أجن يا شيخ. هل أحدث أحد إخواني؟ أرجوك أبشرني، بشرك الله بالجنة أنت ومن معك.
ماشي
يا
منس، ماشي يا منس، نجيب كلام يا منس. يعني هي تمر ب يعني
لا تمر واضح أن الزوج حالة مرضية، ليست حالة سوية، حالة مرضية، يعني يتابعها ويذهب معها ويراقبها وينظر إليها من بعيد، هذه حالة مرضية ليست حالة سوية. وبالتالي يعني تعطيه فرصة تجلس معه جلسة فيها شيء من الوضوح والمكاشفة والصراحة، وتجلس معه وتؤسس لحياة قادمة، لأن الاستمرار على مثل هذه الحياة هذا جحيم لا يطاق. فينبغي عليها أن تجلس معه جلسة مصارحة ووضوح. فإن تم الاتفاق معه أن يتخلى عن كثير من الأشياء التي تكرهها أو لا تحبها أو تؤذيها في مشاعرها فبها ونعمة والحمد لله. ما استطاع أن يتأثر بكلامها ولا يقتنع بكلامها فيمكن أن تدخل رجل من بالذات من قرابته هو يؤثر عليه وله يعني شيء من التأثير عليه، ويجلس بينهما ويحاول أن يقنعه. إن لم يصل لهذا الحال تنصحه أن يذهب إلى طبيب نفسي، فإن ذهب فبها ونعمت. إن لم يقتنع بمثل هذه الخطوات في إصلاح نفسه ويدرك أن لديه خطأ يمارسه الآن مع هذه الزوجة حتى أصبحت الحياة بالنسبة لها جحيم لا يطاق، أصبحت كأنها في سجن يغار عليها حتى من النساء في حالة مرضية، بعد ذلك إذا يئست من هذه الخطوات ولم تنجح معها فأنا أقول من أول الطريق ولا آخر الطريق
بإذن الله.
قبل أن يأتيها ذرية يمكن أن تقوم الحياة معه، وإلا فيمكن أن يتفرق يغني الله كل من ساعته. الطلاق ليس نهاية الحياة بل هو فرصة جديدة لكل إنسان أن يبحث عمن يناسبه فيها.
جابك الشيخ يوم أنس، نسأل الله أن يسر لك أمرك وأن يسهل عليك ما تمرين به. طيب نعود يا شيخ إلى مسألة اللمس،
يعني الأسباب.
أي نعم الأسباب، وكنا قد توقفنا عند أن يلمس أو أن يلمس الابن أو الابنة في الأسرة الحنان والعطف والقرب منه.
طيب توقفنا عند هذا السؤال مهم جدا.
نعم.
إذا لم يجدها الإنسان في بيتي أين يمكن أن يجدها؟
صحيح،
إذا ما وجدت الحنان والإحسان مع زوجتي وأولادي وأبي وأمي وإخواني وأخواتي، إن لم أجد الاحتواء والعناية والرعاية واللطف والعطف أين يمكن بالله عليك أن أجد مثل هذه المشاعر والعواطف؟ نحن كتلة من المشاعر والعواطف، إذا صحيح. لم تغذى بالحلال ستجنح للحرام. نحن لا نبرر الحرام لكن نتفهم لماذا وقع هذا في حياة بعض الناس.
صحيح.
من أسبابه والجفاء في الحياة.
نعم.
الجفوة الحياة الجدباء من الحياة من المشاعر والعواطف والأحاسيس. الجدب في المشاعر يا أخي الكريم هذه مأساة بكل معنى الكلمة. الآن النهر الذي يقل فيه الماء أو ينعدم يصبح مرتع للآفات والمهلكات والثعابين والحيات. كذلك الحياة الأسرية إذا خلت من المشاعر والعواطف والأحاسيس وأصبح كل منهم يتعامل مع الآخر بعقله لا بقلبه فقط، بالتالي يا أخي الكريم ثق تماما سيصبح البيت جحيم لا يطاق. وعند ذلك جميل. مع أول يد لامس مع أول كلمة من هامس تنجرف القلوب صحيح. وتنصرف إلى الحرام.
استاذنك شيخ
تفضل.
أخونا داود من السعودية، تفضل يا داود.
السلام عليكم.
عليك شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل
الشيخ. سؤالي هي أنه الرسوم الوافدين 100 ريال على الأطفال زي حرام ولا حلال الحين؟
طيب
نجيبك ان شاء الله.
نجيبك الشيخ، من يعني احنا برنامجنا على الاسره.
بس يسأل ما حقه من حقه.
اكيد من حقه، بس نوضح امره. اليوم نتحدث عن الاسره، او في برنامجنا نتحدث عن الاسره، واليوم نتحدث عن الاسره المفككه، ولا اظن من الاسباب التفكك الاسره ووجود الرسوم اللي
لا انا اقول من
سنجيب عليه الشيخ.
طيب انا اقول من اسباب التفكك الاسري
نعم
هو الفقر.
اي نعم،
وقل ذات اليد.
نعم.
في الحقيقه الفقر لو كان الفقر رجل لقتلته.
نعم.
لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يستعيذ بالله من الفقر ويقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع، مأساة. يعني الفقر ربما يؤدي بالإنسان إلى التخلي عن كثير من مبادئه وقيمه.
صحيح.
أما سؤال أخي الكريم شو اسمه؟
أخونا داود.
داود الله يحفظه. سأل عن
أو داود.
داود الرسوم لا. التي يعني أقرتها حكومة المملكة للوافدين لغير السعوديين الموجودين فيها.
لا.
أنا أقول ليس مثل يسأل عن مثل هذا. هذا قضية يعني سيادية للمملكة، والمملكة وحكومة المملكة يعني لها الحق في أن تجري من القرارات والاختيارات فيها ما شاءت.
ولها مغزى في ذلك.
بالمصلحة. هي أعرف بالمصلحة العامة.
نعم بالضبط.
أعرف بالمصلحة العامة وليس مثل ما يسأل مثل هذا. لكني أنا أقول ما من دولة في العالم إلا ولها قيود ولها أنظمة ولها قوانين تسنها سواء على مواطنيها أو على من يدخل إليها.
نعم.
المملكة مثل أي دولة أخرى تسن من القوانين والأنظمة ما يمكن أن ترى أن في ذلك الصالح بإذن الله عز وجل. وأنا أعلم علم اليقين أن خادم الحرمين إن شاء الله وولي عهده والحكومة بصفة عامة بإذن الله عز وجل يعني أشفق الناس على السعوديين وغير السعوديين، وأنا أعلم هذا يقينا، وكلنا والله يرجو خيرهم وفضلهم وبرهم وإحسانهم. يعني عطاء المملكة لله الحمد لله في بلاد الدنيا جميعا في أقاصي الدنيا، ما من بلد إلا وللمملكة فيها بصمة عظيمة من الخير والفضل والبذل والإحسان. فلا عجب أن يأتي الخير إن شاء الله من أهل الخير، وخيركم من يرجى خيره بإذن الله عز وجل. لكني أنا أقول من حقها أن تسن ما شاءت من قوانين وأنظمة، ونحن
حلال ولا حرام؟
السمع والطاعة، وبإذن الله يكون في ذلك الخير.
وكان سؤاله حلال ولا حرام؟
نعم،
أنا أستشف من جوابك أنه حلال، يعني في حال أن الدولة فرضت ذلك وترى في ذلك أمرا وترى في ذلك مثلا عائدا بالصلاح للبلاد والعباد، فهو كما تفضل الشيخ أنه حلال. ما طيب ماشي. مشاهدي الكرام، يعني الشيخ عبد اللطيف كان يتحدث قبل قليل عن مسألة احتضان الطفل واحتضان الطفلة وعدم إحساس الطفل والطفلة بالوحدة أو بالشعور بأنه لا أحد بجواره. طيب الشيخ عبد اللطيف، الغنى، أنت تكلمت عن الفقر، الغنى الزائد والفقر الزائد وبينهما يعني شعرة، في حال وجود الغنى تجد الأب والأم مشغولين، وفي حال وجود الفقر تجد الأب وكذلك الأم مشغولين.
يا أخي الكريم، الغنى والفقر مطيتان. يقول عمر: الفقر والغنى مطيتان، لا يهمني أيهما ارتحلت إلى الله عز وجل. المؤمن في حال الغنى يشكر ويستعين بنعمة الله على طاعة الله، والمؤمن كذلك في حال الفقر يصبر ويحاول أن يرضى ويقنع بما أتاه الله عز وجل، ويصبر على اللأواء والحاجة والفاقة، ويحاول أن يكثر من مكاسبه أو من طرق كسبه، ويصبر ويحتمل ويستعين بذلك على طاعة الله عز وجل. لكن المشكلة الكبرى ما هي؟ عندما يكون الفقر سبب من أسباب تخلي الإنسان عن مبادئه، وإن كنت أقول الحرة تموت ولا تأكل بثديها، الحر الأصيل والله يلعق الثرى من الجوع ولا يمكن يتخلى عن مبادئه. فالإنسان صاحب مبدأ، وهل الإنسان إلا مبدأ وقيمة؟ لكني أقولها وبكل مرارة، والواقع يشهد بذلك، أن الفقر والبطالة وعدم وجود شيء يشغل الإنسان في حياته من أسباب تفككه عن أسرته. طيب، الإنسان عندما يا أخي يغيب عن أهل بيته بسنين طوال، يغادر بلده ويذهب إلى بلد آخر سنين طويلة ويتركهم، وهو المربي وهو المعلم وهو المهذب، ثم بعد ذلك يعني الأسرة لا تجد لها من يحتويها أو يربيها أو يعتني بها أو يقوم على حاجتها، ألا يمكن يكون هذا من أسباب وجود التفكك الأسري في الأسرة؟ فلا. لذلك وجود ما يستغني به الإنسان في حياته عن بعده عن أهله وأحبابه، هذا من أسباب بإذن الله عز وجل لم الأسرة والتعاطف والتكاتف بين أهل الأسرة الواحدة. من الأسباب، وإن أذنت لي أخي عمر، وهو مهم، سبب مهم، عدم غرس القيم والمبادئ في قلوب أهل الأسرة أو الأسرة الواحدة. ماذا أعني بهذا؟ الأب الذي دائما يسمع من أمه الطعن في أبيه، تتكلم دائما عن أبيه، تتنقص الأب، تذكر عيوبه، مثالبه، نقائصه أمام أبنائه، بالتالي أسأل سؤال: هل الأبناء سيحترمون أباهم؟
لا،
لن يحترمونه، لن يكون له قدر في قلوبهم، سيجاملونه، لكن مع أول احتكاك أول تصادم سيظهر يعني ذلك الموقف ماذا في قلوبهم نحو أبيهم،
كله سينضح الإناء بما فيه،
سينضح الإناء بما فيه. كذلك الأم، الزوج دائما يتكلم عن أمهم: أمكم فيها، أمكم سيئة، أمكم وأمكم وأمكم. طيب، هل سيحترم هؤلاء الأبناء أمهم؟ هل سيعتنون بها؟ هل سيقولون ما ينبغي أن يكون لها من الاحترام والتوقير والتقدير؟ أبدا. قل هذا أو مثل هذا عن الآباء والأجداد، أو عن الأحفاد والأبناء، أو الإخوة، الإخوة الذين يطعنون في بعضهم البعض، تجتمع مثلا أختان مثلا وأخت ثالثة غائبة، فإذا اجتمعت فلان فيها وفلان فعل أمامهما، يعني معهما حديث خاص بينهما، فلان فعلت وفلان صنعت، ويذكران عنها السوء، سؤال: هل سيحترمانها؟
لا.
هل سيوقرانها؟ هل الخطأ الذي وقعت فيه سيكون يعني مبرر أو سيحتمل منها؟ أبدا. وبالتالي سنولد الجفوة إذا التقوا، يلتقون ربما لا تجمعهم إلا يعني الأشياء الكبيرة العظيمة، مثل الأفراح الكبار أو الأحزان الكبار، حالة الحياة الموت أو حالة الزواج مثلا، أو المناسبات الكبرى يجتمعون فيها، وربما يتحاشون بعضهم، مثل الزجاج إذا اجتمع بعضه وقد تهشم، يعني بكل بساطة حتى لو جمعت مع بعض ولو بالغراء مع أول نفخة هواء يتساقط. ليش؟ ما في قيم. الأم ما تزرع في قلوب أبنائها هذا أخوك، هذا أخوك ينبغي أن تناضل وأن تقاتل من أجل أخيك. هذه أختك، هي شرفك، هي عارك، هي يعني كما يقال لحيتك في وجهك، وبالتالي سيفهم أن لها قدر وأن لها مكانة وأن لها كرامة، سيعتني بها. غرس القيم. الأسرة التي لا تغرس في مثل هذه القيم تتفكك. عندما يأتي الأب ويطعن في أبيه أمام أبنائه، جدكم ظلمني، جدكم أعطى أخي ولم يعطني، جدكم يفعل كذا، جدكم كان في أول الحياة يفعل بي ويصنع بي، ويذكر من بعض الأشياء إما بصدق أو بكذب، وربما يفتر الكذب في مثل هذا. طيب هل الأبناء سيحترمون جدهم؟ هل سيوقرونه؟
حتى أباهم لن يحترمونه.
بالتالي يا أخي الكريم، غرس القيم مهم جدا في لم الشمل. والذي يغرس بذرة السوء لن يجني إلا من ثمارها، والذي سيجني سيبذر بذرة الخير ويتعاهدها سيأكل من ثمارها ولو بعد حين.
جميل، السلام عليك شيخ.
تفضل.
إذن مشاهدينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نواصل معكم ما تبقى من برنامج أسرتي، فابقوا معنا.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في الزاوية الأخيرة من برنامج أسرتي، ومعكم على السوشيال ميديا. سؤالنا كان: كيف نحافظ على الأسرة ونحميها من التفكك؟ طيب نذهب الآن إلى تويتر، حيث الإجابات التي جاءتنا من المشاهدين والمشاركين معنا. دكتور عادل يقول: تعامل الزوجة والولد وفق الكتاب والسنة لا يزيغ عنهما إلا هالك، مع الصبر على أذى الأهل والولد، ولا ننسى الخطأ خطأ الربان ولو غرقت السفينة ليلا. جميل، شكرا لك دكتور عادل. طيب الغريبي رابح يقول نحميها بتقوى الله في كل الأحوال بالرفق والابتسامة وإحياء السنة. يرى أن التفكك الأسري وانعدام التفكك الأسري بإحياء السنة والتقوى والقرب من الله. استوصوا بهم جميعا خيرا. طيب شكرا. الكثير صراحة من المشاركات نود أن نقرأ الجميع لكن حتى لا يدهن الوقت.
نزيدنا منها مشاركات المشاهدين يعني رائعة جميلة.
أزيدنا
منهم.
طيب هذا
دائما مثمرة.
ماشي ماشي. هذا الأستاذة فايزة الغامدي تقول بتربية الأبناء على المشاركة في كل أمور الأسرة بأنه شيء إلزامي ليس اختياري. هذا غرس القيم الذي نعم. تحدثنا عنه. وترسيخ العادات المجتمعية الأسرية في حياتهم اليومية والمناسباتية. طيب بعدة أساليب منها تعريف الأسرة بحقوق الزوجين والوالدين والأولاد وغرس المحبة والقدوة وحسن المعاملة والحوار والتواصل الإيجابي والعفو والتسامح.
جميل كلام رائع جدا كلام جدا رائع.
يعني
لعلي أذكر بعض الأسباب أيضا الأخرى. يعني التضليل الإعلامي التضليل الإعلامي له دور كبير جدا وخطير ومؤثر للغاية في وجود هذا التفكك في حياة الناس. يعني عندما من خلال المسلسلات والتمثيليات ويعني حياة بعض الممثلين والمشاهير ربما يغرسون بعض القيم سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة وهو إيحاء لهؤلاء الشباب والفتيان مثلا أن الحياة السعيدة حياة التحرر الانفلات من وصاية الآباء والأمهات.
نعم.
أن تعيش الفتاة ويكون لها خدين ولها حبيب وعشيق وصديق تذهب معه ويكون بينه وبينها لحمة وعاطفة ورابطة. وربما يعني يصورون بعض المواقف المؤلمة والتي تثير المشاعر والعواطف عند هؤلاء الشباب والفتيان وبالتالي يغرسون في حياة هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيان أن الأسرة هي قيد وليست حضن آمن. الأسرة بالنسبة لهم يشعرون هؤلاء الفتيان أو البنات أن هذه الأسرة كالجحيم الذي يخنق على النفس ويكتم الصدر ويمنع الإنسان من لذائذ الدنيا. وبالتالي ما هو الحل؟ الحل في بعض الصور والمقاطع والمشاهد التي تأتي ويعيش الشاب الانطلاق والحرية والحياة الفوضوية ورسائل تنغرس في اللاشعور في قلب هؤلاء الأبناء والبنات وبالتالي ستخف حدة الارتباط بالأسرة.
نعم.
لأن هناك حلول موجودة الآن في اللاوعي في اللاشعور حلول موجودة أنه ما دام البيت سبب لي النكد والكمد والأسف والزعل والغضب إذن الحل موجود أن يكون لي علاقة أخرى مثلا أن أتحرر أن أخرج من البيت. ولذلك هناك حالات لبعض الفتيات هاربات من أهلهن هربت من بيت أهلها. طيب ما الذي أين يمكن أن تجد يد حانية أعظم من الأهل؟ أين يمكن أن تجد حضن آمن من الأسرة؟ لأنه خدعت هذه المسلسلات والأفلام الغربية وبعض العربية أدت هذه الرسالة السلبية القاتلة في حياة أولادنا وبناتنا.
نعم.
ولذلك وجدنا كثير من الجرائم والعظائم وقعوا فيها هؤلاء الشباب نتيجة التأثر تقمص الشخصيات الحياة بحياة أولئك الأفلام الممثلين والممثلات الذين في الحقيقة ينشرون السم الزعاف في نعم. قلوب وحياة هؤلاء الشباب.
اليوم يا شيخ أنا كنت أتفرج على مقطع مرئي على أحد المواقع اللي مواقع التواصل الاجتماعي فيقول تعرف على أكثر أو على أكثر 10 أطفال غموض أو شراسة أو فاكتشفت أنه في يمكن 10 هؤلاء كل منهم قتل صديق واللي قتل أخ واللي قتل أخته واللي قتل مثلا طفل في الشارع وأعمار ما تتجاوز عن 10 أو 11 من العمر. يعني
المشكلة العظمى أنهم يبررون لهم مثل هذه الجرائم والعظائم. يعني التمثيلية لو جاءت مسلسلة أو فيلم مثلا لفتاة تؤذى من أخيها طيب أخوها يؤذيها مثلا يؤذيها حتى يؤذيها إذا يمنعها مثلا من الخروج مع عشيقها وحبيبها.
نعم.
ثم تأتي الدراما وتأتي المشاهد المتتابعة والمتلاحقة مع كل المؤثرات المهيجة للمشاعر والعواطف والغرائز والأحاسيس ويأتي الحل. ما هو الحل؟ اقتلي أخاك تخلصي منه اهربي من البيت اذهبي مع هذا العشيق إلى حياة أخرى إلى عالم آخر. وبالتالي يأتون بها وهي حياة جميلة في الظاهر. طيب فتاتي ابنتي ابنة جاري ابنة قريبي عندما تقع في مثل هذا أخوها يتابعها يحاسبها يمنعها من الجنوح إلى الحرام. نعم. ستأتي مثل تلك المشاهد تستدعي تلك الحلول الموجودة في اللاوعي وبالتالي كانت هذه المسلسلات والأفلام والتمثيليات سبب خطير ومؤثر جدا.
نعم.
يا أخي الكريم التوجيه المباشر تأثيره ضعيف. الرسائل الغير مباشرة هي التي تصل إلى الأعماق هي تصل إلى القلوب والشيطان له فيها نهمة. الشيطان حريص أن يوقع الناس في الفحشاء والمنكرات والقاذورات. طيب من يعطيهم هذه الحلول؟ من يهيئ لهم الأسباب؟ من يزين هذا المنكر في حياتهم؟ نعم. من يبين لهم أن هذا هو سبيل الخلاص والنجاة والسعادة والحياة الهنيئة الرضية؟ هذه المسلسلات وتلك الأفلام، وبالتالي الحقيقة الزيف الإعلامي الذي تعيشه أمتنا في هذا الزمان في الحقيقة من أعظم وأخطر وأسباب التأثر ووجود الأسر المفككة.
جميل. طيب شيخ، خلينا نذهب إلى الفيسبوك كذلك نقرأ بعض المشاركات التي جاءتنا من قبل المشاهدين. أخونا محمود حمدي، أنا أشكرك كثيرا على هذه الرسالة لكنها كانت طويلة للأمانة، يعني لا أستطيع أن أقرأها كاملة. أخونا طيب محمود حمدي كذلك أفاض بمشاركة أخرى، قال الاهتمام والرعاية، الاهتمام والرعاية من الأسباب التي تمنع التفكك الأسري، أي أنه لا يصح أبدا أن ينشغل الوالدين أو ينشغل الوالدان بالعمل والكد أو التسلي والهزل حتى يتركون الأبناء. أخونا محمود كذلك يقول أنا أعتقد أن تماسك الأسرة يبقى رهينة مدى تحمل كل فرد من أفراد الأسرة لمسؤولياته.
الله، جميلة، رائعة، جميلة، رائعة، أعدها لأن هذه الدورة ثمينة.
طيب. ما شاء الله. يقول أنا أعتقد أن تماسك الأسرة يبقى رهينة مدى تحمل كل فرد من أفراد الأسرة لمسؤولياته.
رائعة،
جميل. شكرا لك. أنا والله اسمه غريب يعني محمود، أو يعني أشكرك على كل الحال يعني على الاسم. طيب أخونا أسامة يقول لا تثق في التلفزيون والإعلام، هذا التي ذكرناه.
كلام رائع من أثار الزيف الإعلامي أخي. نعم. إن أذنت لي.
تفضل.
أنه يعطيك الحياة القشيبة الجميلة الرائعة جدا، ليست حياة أهل الإسلام وإنما حياة الكفار.
نعم.
فيعطيك من خلال المسلسلات والأفلام والتمثيليات إنه الحياة السعيدة الرضية الهنية التي مليئة بالحفاوة والسعادة والحب والحنان والإحسان ليست حياتنا نحن وإنما حياة الأمة الغربية. بالتالي يتعشق هؤلاء الشباب تلك الحياة. صحيح. ويميلون إليها، لذلك الآن موجود شباب يقول أنا لا يمكن أتزوج مسلمة أو أتزوج واحدة عربية مثلا، أنا أتزوج واحدة غربية. طيب ليش؟ هو ضحية إعلامية كل ما تعني الكلمة معنا. وأقولها بكل مرارة، أنا دخلت في كثير من القضايا للإصلاح الأسري، يعني في قضايا أناس عرب أو فلنقل يعني سعوديين على وجه الخصوص تزوجوا بغير مسلمة، بنصرانية، بيهودية، بنصرانية في الغالب، نصرانيات من الكتاب. في الحقيقة الغالب الأعظم فشلت هذه الحياة، الغالب الأعظم. والمصائب الكبار والخطيرة والعظيمة ليست على زوجة طلقت أو زوج طلق، وإنما المصيبة الكبرى على الأبناء. فتخيل أن يخرج من صلبك من يقول الله ثلاثة لا إله إلا الله، تخيل أن يخرج من صلبك من يربى من أمه النصرانية على عقيدة التثليث والشرك بالله تبارك وتعالى. تصور هذا، يعني القضية كارثة عظمى بكل ما تعني الكلمة معنى. كيف يمكن يكون هناك أسرة وهناك أكثر من معتقد في البيت الواحد؟ ولذلك نحتاج أن الإنسان عندما يريد أن يتزوج أن يختار التقية النقية. نعم. الزكية، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. إن لم تغنم أنت من ثمارها وأثارها سيغنم الأبناء في القيم والمبادئ والمثل التي ستربيهم بإذن الله في مستقبل أيامنا عليها.
جميل. تحدثنا عن الأسباب.
نعم.
ولعل فهم الأسباب هو أحد الحلول.
نعم.
التي نتخلص منها من التفكك الأسري. نعم. لعلنا خلال دقيقتين يا شيخ نتحدث عن بعض الحلول الأخرى حتى نتخلص من هذا التفكك، أو يعني نقي أنفسنا من هذا التفكك.
أحسن الله إليك. فهم الأسباب، إدراك ما هي الأسباب الموجبة لوجود هذه الأسرة المفككة هو أعظم سبيل للحل بإذن الله عز وجل.
جميل.
يعني مثلا الأسرة التي فيها مدمن مخدرات، هل يمكن تكون أسرة متحابة متآلفة؟
لا،
انتهت القضية، حسم الأمر. إذن أول سبيل للنجاة من الأسرة المفككة أن لا يكون في الأسرة مدمن خمر أو مدمن تعاطى مسكرات أو مخدرات.
جميل.
هذا أول سبيل، أول طريق. لذلك الأسرة التي أول ما يميل بعض أفرادها إلى مثل هذه القذورات، الأسرة جمعاء تستدركه، تحيطه بعنايتها ورعايتها وتوجيهها، تنتشله من هذا الدرك والحضيض لتنعم بأمن وأمان وألفة ومحبة ووشيجة وعاطفة. لكن تخيل أسرة فيها مدمن واحد يدمر الأسرة جميعا. التفاحة الفاسدة تفسد كرتون. صحيح.
صحيح.
كذلك الذي أسرة فيها مدمن، في الحقيقة الأسرة بصفة عامة تعيش بأساء لا يعلمها إلا الله عز وجل. الأسرة التي فيها مريض نفسي، مثلا إنسان مريض نفسي مصاب بوسواس قاهر مثلا أو بانفصام في الشخصية أو بضلالات سمعية وبصرية، هذا ينبغي أن يعالج.
نعم.
لأنه من أعظم أسباب وجود التفكك في الأسرة. أهله سيعيشون البأساء في البيت، وبالتالي لابد أن يعالج، لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا. هذه قضايا ما نصبح فيها كالنعام نخبئ رؤوسنا في الرمال ونقول الأزمة ذهبت، لا، ينبغي أن نكون صادقين وأن نقف وقفة صادقة، لأنه ليس كل مريض نفسي مجنون.
صحيح.
كما هو مفهوم في حياة الناس.
جميل.
ينبغي أن يعالج، إذا عالجناه بالتالي قومنا الأسرة بصفة عامة
وانحلت المشكلة.
وانحلت المشكلة.
جميل.
أخي الكريم أظنه معاوية ذكر
اللي ذكر
كل من أدى ما أوجب الله عليه من المسؤولية حمد. نحو أسرته انتهت القضية، والله حسم الأمر.
طيب.
هذه الحقيقة الغائبة التي ينبغي أن نحياها في حياتنا. أعرف مالي فأخذه.
نعم.
وما علي فأؤديه، أقوم بما أوجب الله عليه من المسؤولية وأؤدي الأمانة، وبالتالي يا أخي الكريم ستكون هذه الأسرة لي جنة واحة راحة سعادة هناء مسرة.
جميل. إذن أداء الواجبات هو من آخر الحلة التي ذكرتها.
نعم.
حتى نتخلص من آفة التفكك الأسري. الشيخ عبد اللطيف بن هارس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البيت في محافظة جدة، شكرا جزيلا لكم على ما أفضتم في هذا اللقاء، وشكرا على التوضيح.
شكر الله لك، وشكر الله لإخواني وأخواتي ومشاهدين ومشاهدات، وأسأل الله عز وجل يجمعنا بكم دائما على خير، وأن يجعلنا من المتحابين المتآلفين المتناغمين المتعاونين على البر والتقوى، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا
رسول الله. وأنت كذلك أيها المشاهد الكريم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا تترك أولادك ولا تترك بناتك. كذلك الآية الكريمة قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لا تتركهم حتى لا يحاسبهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم. كونوا دائما مشاهدين الكرام على خير بإذن الله تعالى عند الأحد القادم وعند الساعة 9:30. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج أسرتي، لذلكم الحين نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلامِ.